بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف نفرق بين الأمراض الروحية اللي نسميها المس أو السحر أو العين، وبين الأمراض النفسية، وهذه التي يعني قد يكون حدث خلاف شديد بين من يرقي وبين الأطباء النفسيين، وأيضا بعض الناس يخلط بينها؟ نقول أولا، الأمراض النفسية هي عرض يظهر على جسد المريض، ويكون السبب هو قد يكون مرض من أمراض الروحية اللي هي أمراض المس أو السحر أو العين. فمثلا الاكتئاب قد يكون سببه عين أو سببه مس أو سحر، فأنت لا غنى لك عن الأمرين، أن تعالج هذا العرض وتعالج السبب، والقرآن شفاء من كل شيء. لكن هذا ليس معناه أن نحدث خصومة بأن الإنسان لا يستخدم هذه العقاقير، لا. ورح يأتي الكلام عن كيف قضية استخدام الطب النفسي وإيش يعني فوائدها. هل يوجد تعارض؟ نقول لا يوجد تعارض بين الطب النفسي والعقاقير الطبية وبين قراءة القرآن، خاصة في بعض الحالات، يعني تأتي حالات هيجان شديد، هذا لا يمكن تتعامل معه بالرقية، لا يسمع قرآن ولا يقرأ، فتحتاج أنه يذهب إلى طبيب نفسي أو أعصاب فيأخذ مهدئات ويبدأ يصفى ذهنه فيسمع القرآن ويقرأ عن نفسه ويتعالج وتمشي أموره إلى خير. أنا أذكر حالات كثيرة تطورت وتعب كثير بسبب أن أهله يقول لا ما نوديه طبيب نفسي. مشكلة نحن عندنا في الطب النفسي، يعني إذا قلت لفلان اذهب إلى طبيب نفسي، أو امرأة تقول لها اذهب إلى طبيب نفسي، يقول لك والله أنا مجنون. من قال أنه دليل على الجنون؟ أبدا. سعيد بن المسيب جده هو سعيد بن المسيب بن حزن، لما أمر أنه يسمى تغيير اسمه لأنه كان فيهم شيء من الحزونة، شيء من هذا النوع من أمراض، هذا أصلا يصاب بالحزن والإحباط ونحو ذلك، وهي موجودة. عثمان بن أبي العاص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أجد شيئا في صدري. نعم هو حس بالعرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بداخله بالمس، لكن في عرض موجود يصيبك بالاكتئاب بالضيق. بعض الأحيان توصل لحالة الاكتئاب الشديدة سببها مس قد يكون إلى محاولة الانتحار، وهذه مرت علينا حالات. فلما يتعالج بالأمرين بإذن الله يستفيد كثيرا. لذلك أقول لا نحدث خصومة. العين تسبب بعض الأحيان أرق، عدم نوم، وهذا نوع من أعراض الأمراض النفسية، ما ينام، إذا استمر قد يصاب الإنسان باختلال في العقل، فتجد بعض الناس يعاند ويقول لا أنا ما أذهب. أقول له خذ مهدئات ونام ليلة ليلتين ثم يصفى ذهنك وتستطيع أن تقرأ نفسك وتستفيد من القراءة. ونبه هنا أنه أيضا في بعض الحالات النفسية تحدث أمور غريبة تكون يظن الظان أنها مس أو سحر أو عين، وهذه لابد أن تنتبه لها. في بعض حالات الوسواس القهري أو بعض الأمراض اكتئاب الشديدة يبدأ يتخيل المريض أشياء، فيبدأ يقصها على والديه أو البنت تقصها على والدها، فيقولوا هذا جن يحضرون عنده، مو جن، هو يشعر بتخيلات. الطفل إذا خوف في الصغر من أشياء معينة من الجن أو كذا يبدأ يتخيلها حتى إذا كبر. فنقول لابد أن نستفيد من هذا العلم، هذا علم قائم الآن على مستوى العالم، استفيدوا منه. ولا يمكن نقول للناس أن هؤلاء كلهم الطب ليس في شيء، أو يأتي بعض الناس يقول لا كل الأشياء هي حالات نفسية ولا يوجد شيء اسمه مس أو سحر وعين. لا، الوسط لا يمنع القراءة بالقرآن. حتى الحالة النفسية، أفرض أن عندي حالة نفسية، لا يمنع أن تعالج بالقرآن، بل هو الأساس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القرآن هو الأساس لتحسن الحالة النفسية. وهناك وذكرتها في أكثر من محاضرة، الدكتور مالك البدري هذا أخصائي نفسي، ليس طبيب، أخصائي. الأخصائي هو المتخصص بعلم النفس اللي هي قضية الشخصية وكذا، لكن الطبيب النفسي هو الطبيب الطب البشري. ذكر في مؤتمر أقيم هنا في الشرقية وحضرته وسمعتها من فيه، وهو متخصص دكتور مالك البدري من إخوان من السودان، من على مستوى العالم، درس في جامعات عالمية كثيرة. يقول ذكر لي عن طبيب نفسي في أمريكا نصراني يعالج بالقرآن. يقول تعجبت كيف يعني، ألا مبالغة. فجاءت مناسبة كنت في أمريكا، يقول فذهبت إلى تلك العيادة فوجدت الطبيب العيادة ليس لا يوجد. سألت السكرتير فقال ذهب هو والمرضى في جلسة علاجية في أحد الحدائق. فذهبت، فجئت يقول وقد وضع المرضى تمددوا على فرشات واسترخاء، وعلق على الأشجار ميكروفونات وإذا به مشغل صوت الحذيفي قرآن، يقول فذهلت، فجلست معه وهو صديق قديم فأخبرته كيف أنت تستخدم القرآن وأنت غير مسلم أصلا. قال والله إنني أتعجب منكم يا مسلمون، عندكم هذا الكنز العظيم ولا تستفيدون منه. قال بالتجربة جربت كل أنواع العلاجات للحالات التي عندي في اكتئاب شديد، يقول الحالات المستعصية تحسن بنسبة إلى 80% بهذا القرآن الذي أنتم عندكم، واستخدمت الموسيقى الهادئة أو استخدمت العقاقير، يقول سبحان الله قليل ما تأثر. ولذلك أنا أقول ينبغي أن نكون عندنا يقين بهذا القرآن في علاج جميع الحالات. الفصام والوسواس القهري كما قلت لكم يشبه إلى حد كبير بعض علامات المس أو السحر، لكن أيضا قد يكون السحر هو السبب في هذه الأمراض. فكما قلت لكم استفادة من الطب النفسي، وأيضا القراءة لا تستغني عن القراءة في أي حال من الأحوال. إذا كان الشخص الذي أمامك فيه وسواس، يعني خاصة النساء شخصيتهم قابلة أن يصيبها الوسواس، يعني كما ذكرت لكم بالأمس بعض النساء تجلس في جلسة مع زميلاتها مع قريباتها فتلك الليل ما تنام، تقعد طول الليل وتتخيل أشباح، تكلموا عن المس أو تكلموا عن السحر أو غير ذلك. هذه الشخصية اللي قابلة للوسواس احذر أنك ترفع صوتك عندها بالقراءة، لأنه مثلا قد يكون فيها عين بسيطة، فأنت كقارئ وتقرأ على بنتك أو زوجتك وكذا تقرأ الرقية كاملة فتمر عليك آيات السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يبدأ يتخيلها تقول أنا مسحور إذن، فيبدأ يطيح ويحبط يمكن يغمى عليه هو كله وهم. فتحذر إذا كانت الشخصية فيها وسواس حاول أنك ما ترفع صوتك بالقراءة وتبقى لنفسك حتى تتم القراءة بشكل بعيد عن الوساوس والأوهام. يمكن اجتماع الأمرين معا وهنا يحصل اللبس كثيرا، أكثر ما يحدث اللبس ها مرض نفسي ولا مس وكذا، إذا كان قضية مشتركة يعني المس كما قلت لكم يسبب أعراض نفسية، فيجي بعض الناس يقول لا هذا مس هذا، يقول لا أخوان أفصلوا النزاع، يتعالج بالطب النفسي ويستمر على الرقية ولا حرج، ولا يمكن نقول إن هذا قد يعيق، لا ما يعيق أبدا من خلال التجربة ما يعيق وليس له أي تأثير. من قضايا المهمة الحالات الطارئة كيف تتعامل معه، وهذا هي التي يكثر السؤال عنها، عندما يغمى على المريض كيف تتعامل معها؟ أنا جيت أقرأ على زوجتي فأغمى عليها، ابنتي جيت أقرأ عليها أغمى عليها، زميلي في العمل أي كيف أتعامل معها؟ عندما يغمى على المريض كما قلت لكم تستمر في القراءة ولا تقطعها. بعض الناس يرتبك يظن أنه بيموت المريض، لا استمر وانفث بالريق في وجهه، ولو حصل تأتي بماء مقروء عليه وترشه على وجهه حتى يستيقظ. إذا كان بدأ ينطق على لسانه مس أو غير ذلك لا بأس أنك تضغط على العرقين في الرقبة من باب الضغط عليه، أو كما قلنا الضرب في الكتف أو صفحة العنق بشكل غير قوي، هذه كلها تؤثر عليه وممكن إن شاء الله تؤدي لاستيقاظه أو أنه بإذن الله يخرج من بدن المريض. لكن القراءة لا تتركها، لأن هذه الأشياء يعملها المس في بعض الأحيان إذا عرف أن القارئ عنده ليس عنده خبرة فيعمل مثل هذه الأشياء مع المريض حتى يوقف القراءة، فأنت لا توقف القراءة واستمر في النفث والضرب على المريض حتى يستيقظ وتستمر في الرقية. عند الهيجان ومحاولة إيذاء القارئ ومن حوله، يخاف بعض القراء أن المريض ممكن يعتدي على القارئ يضربه، هذه تحدث يعني إذا صار أي هيجان، لا يستطيع يؤذيك المريض وخذها مني وعلى ضمانتي، هذه كلها من تهويشات الشيطان، ماذا تفعل؟ انفخ في وجهه وقل بسم الله يسقط. بس بعض الناس ما يستخدم هذه القضية، يشرد يهرب، لا يستطيع أن يؤذيك، لو مد يده انفخ على يديه سوف تسقط يده، وهذا يدلك على ضعف الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف، وهذا من خلال التجربة وقد شاهدنا حالات كثيرة، فيكون في رماد جاش وقوة وعدم خوف أثناء القراءة، وأنك تنفخ في وجهه وفي يديه تسقط بإذن الله ولا يستطيع أن يعني يقاوم، إلا في حالات أندر من النادر هذه لا بأس ممكن تستعين بغيرك يعني. أيضا في مواطن ضعف، إذا حضر المس في مواطن ضعف فيضرب في أسفل ظهر المريض، يوضع اليد تحت السرة ويقرأ عليه، هذه مواطن تضعف المس ولا تجعله يستطيع يقاوم ويقوم بإيذاء القارئ أو نحو ذلك. كل هذه والنفخ المستمر والنفث في وجهه يتأثر كثير جدا، لأن هذا النفث يكون مختلط بالقرآن مثل النار على وجوههم إذا حضر المس. كذلك عند تعطيل شيء من أعضائه فجأة وأن تقرع المريض يقول لك المريض أنا ما عاد أشوف شيء، نعمت، هذه كلها ملاعب الشيطان، لأنه دخل في بدني فيبدأ يسيطر على بعض أعضائه، فيقول لك المريض أنا ما أشوف شيء، أنا صرت أعمى، أنت قم توقف، لا توقف. هذه كلها تدل على نجاح القراءة، وأن المريض سوف يصل مرحلة بإذن المس يخرج منه. إذا حس بشيء في عينه أنفخ في عينه سوف يذهب، أو امسح على يده واجعله يمسح على عينه فيذهب الأذى، أو الصمم ما يسمع، أو يقول لك البكاء ما قدر تتكلم، خذ ماء واجعله يتمضمض ماء مقروء فيه يفك العقدة في لسانه، أو يشرب ماء، أو تقرأ قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أو علمه البيان تقرأه وتنفث على فمه وبإذن الله تنحل العقدة ويرجع كما كان. كل هذه من ألعاب الشيطان لإيقاف المريض، وهي حالات طارئة قد يصعب الناس تحملها. قضايا الشلل أيضا مرت علينا حالات، يقول لك المريض ما يستطيع أقوم، خلاص رجلي تعطلت، تنفث على يديه وتجعله يمسح من أسفل الظهر إلى أقدام باستمرار، وتنفث أنت على يديه ويمسح بإذن الله يذهب المس من هذا المكان، إذا طردته يقوم الإنسان على يديه قدمه طبيعي. وتقرأ آيات المشي في قوله عز وجل واركض برجلك وغيرها الآيات التي، لأن القرآن يستخدم على حسب نية القارئ، مثل ما شيخ الإسلام لما ذكر في الفتاوى أن شخص جاءه يشكو من النزيف في أنفه فكتب على جبهته وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء، فوقف النزيف، لأن القرآن بنيتك، وهذا من إعجاز القرآن يؤثر. وأذكر مريض كان مصاب بنزيف حاد في معدته وقرئ عليه هذه الآيات قراءة ووقف، مع أنه 3 أيام كان يغيرون أو أكياس الدم لا تنقرع عنه، وبحمد الله بقراءة هذه الآيات توقف النزيف، وهذا من إعجاز القرآن. في مشكلة يشتكي منها الآباء في البيوت والأمهات، الأطفال، الطفل لا يستطيع أن يعبر، يبكي طول الليل، هو يبكي غالبا البكاء المتواصل، هذه علامة عين، بكاء متواصل من غير سبب، يعني تعرض حالات أن الطفل يبكي 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 وليس هناك سبب طبي، يكشفون على الحلق على الرأس على الأذن على كذا، يقول لك سليم وهو يبكي طول اليوم، وحتى نومه يقل. أنفع شيء للأطفال، وخذوها قاعدة، الأطفال إذا قبل سن البلوغ أنفع شيء لهم أن يقرأ على ماء فيغتسل ويشرب منه ويستمر، غالبا لن يزيد عن 3 أيام وبإذن الله يبرأ، ودهن بزيت الزيتون وتعويذهم والقراءة عليهم جيد، لكن أنفع شيء الشرب الماء والاغتسال بالنسبة للأطفال. الشعور بآلام شديدة أثناء القراءة، هذه مما يستخدمها الشيطان أيضا، لما تبدأ تقرأ المريض يقول لك أنا أشعر بآلام شديد في يدي في رجلي، أنفث على يديه وخليه يمسح المحل الآلم ويذهب، أو تقرأ آيات الهدوء والسكينة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، تنفث على يديه وخليه يمسح، أو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، غيرها من الآيات التي فيها إذهاب الضر والبأس على المريض. بعض الأحيان ينطق المس على لسان المريض ويبدأ يهدد القارئ وأهله وأطفاله، وهذه تحدث دائما إذا بدأت تقرأ على أهلك وأقاربك، قد يصادفك نسأل الله لا يريكم مكروه، لكن يأتي مس هو يختبر القارئ، فدائما يقول أنا سوف أؤذي أهلك وأطفالك وأفعل بك وأفعل، وبعض الأحيان يريدك تقطع القراءة يقول أنت قاعد تكره يروح شوف ولدك وش صار عليه، وكله كذب. ينبغي أن نتحلى بيقين، خذوها قاعدة، من ذهب يكتسب الأجر من الله ويدافع هذه الشأن عن من آدم بإذن الله يحفظ في أهله وماله. وأنت إذا بدأت تقرأ على أهلك ومن حولك لا بد أن لا يفارق الذكر لسانك وأذكار الصباح والمساء، ولا تخف من شيء. بعضهم يجي يقول لك والله مثلا أبدخل فيك، قل تفضل إذا أنت تستطيع ولن يستطيع، خل عندك يقين ولا تخاف، وعود أهلك أن يكونوا أكثر ثبات وجرأة من التهديدات التي تمر على القارئ وغير ذلك، لأن جزء من تسلط الشياطين هو بخوفنا وضعف بني آدم. محاولة إحراج القارئ أمام أهل المريض، يعني المس يستخدم كل أنواع الأساليب حتى يوقف القارئ عن قراءته، فمثلا وأنت تقرأ يقولك يتكلم يقول انظروا ما يعرف يقرأ ما سوى شيء كذا، لا تلتفت لكل الكلام، واصل القراءة. ولذلك من الأخطاء أنك تقف تسولف مع المريض، كما قلت لكم الأخطاء التي هي قاتلة أن الإنسان يترك القراءة ويبدأ يتكلم مع المس. أنت وين جيت؟ وش تأكلون؟ وش تشربون؟ هذه ما لك علاقة فيها، اتركها. احرص على القراءة، أن كثرة الحديث مع المس يثبت المس للأسف في الجسد، يجعل أكثر تمسكا. القراءة المواصلة بعض الأحيان تحرق جسد المس هذا، وبإذن الله يموت أو يهرب. إذا وقفت يستعيد عافيته مرة أخرى. وأحذر من قضية أن يعني يتلاعب الشيطان بالقراء، بعض القراء أو بعض الذي ليس لديهم خبرة فيدخلوا في دوامة أنا عندي لك قصة، أنا عندي لك كيف أخرج، كيف لا. قل له لا نريد منك شيء، إن كنت تريد تتوب توب إلى الله، ولا أخرج من بدن هذا المريض، لا نريد ندخل معك في سواليف وغير ذلك. طبعا إذا كان كافر تعرض عليه الإسلام، وإذا كان فاسق تعرض عليه التوبة يتوب إلى الله، فهذا مما أوجبه الله عز وجل علينا. هناك قلنا علاقة الأمراض العضوية المستعصية بهذه القضايا، نعم ثبت أن لها علاقة. العين، والإخوان اللي في أذكر في مستشفى التخصص في الرياض الأطباء خرجوا بنتيجة أن هناك أشياء لا يستطيعون أن يفسروها طبيا في كثير من الأورام السرطانية بالذات. يقولون شاهدنا أثناء القراءة مظاهر وعلامات ليس لها علاقة بالطب، فعندهم قناعة أن القرآن قد يكون حل بعض المشكلات. وكما ذكرت لكم بالأمس قصة الرجل المسن الذي عالج من سرطان الدم بالقرآن وبزمزم، وحالات نعرفها كثيرة تعالجت بالقرآن مباشرة وكان أصلها عين أو غيرها من الأمراض. بالنسبة للسكر في حالة ليست طبعا أن الناس الآن اللي يصابون بسكر كثير يقول لا أنا والله يمكن لا، حالات تختلف. يعني في حالة فتاة عمرها في 16 فجأة سقطت في المدرسة وذهبوا بالإسعاف وقالوا والله فيها سكر مرتفع جدا، استغربوا الناس. بعد فترة قروا عليها كان فيها مس ينطق على لسانها. كان لما يذهب بها القارئ بعد ما يقرأ وينفث كان إذا نفث على يدها ووضعت محل البنكرياس تجسر بشيء يشرد يهرب ينتقل للجهة الأخرى. فإذا خرج عند المريض يعملون له تحليل طبيعي، وإذا جلست فترة وغفلت عن الذكر يرجع لها أعراض السكر مرة أخرى. فأذية الشيطان إذا دخل بدن الإنسان قد يتحكم ببعض أعضاء الجسم وقد يؤثر عليه، والعين قد تكون هي من ضمن الأسباب. الطريقة كما قلت لكم يستخدم العلاج العضوي مع القراءة والنفث على موضع الألم، يضع يده على موضع الألم في البطن، في جهة البنكرياس، جهة الرأس إذا كان الألم في الرأس، إذا جهة الكلى، وينفث عليه ويمسح بإذن الله مع استخدام العلاج الطبي يجد نتيجة. هناك قضية العقم والتسقيط عند النساء، فهناك شيء عضوي بالنسبة للعقم عند النساء، وهذا الإنسان يستخدم العقاقير الطبية ولا بأس. العقم حتى عند الرجال أيضا قد يكون، لكن في مرة حالات بالقراءة تعالج وتبين أن هناك نوع من العين أو المس كانت هي سبب في العقم أو حتى نوع من السحر. وأذكر شاب نعرفه تزوج مدة 12 سنة وكان مصنف أنه عقيم، ويقول الأطباء له مستحيل تنجب إلا بطريقة طفل أنابيب، وأنا أعرف هذا الشخص. فالرجل ما شاء الله كان من أهل الصلاح، فكان لا يترك موضع أن يستجاب الدعاء فيه، ولا يقرأ يوميا على نفسه وعلى أهله، وذهب إلى مكة ويستغل العشر الأواخر في المدينة وفي مكة والحج وفي مواطن الإجابة بشكل كبير جدا ومواطن الإجابة كلها. وبفضل الله العام الماضي تقريبا رأى رؤيا كأن حبالا سوداء تخرج من ذكره، فذهب للمؤول وأنا أحضرت له الذي أول، فقال له أبشر راح ترزق بولد بمولود. فضحك قال له التقارير الطبية كلهم يقول ميؤوس مستحيل. ولله الحمد العام الماضي القريب هذا بعد الحج بشر بحمل زوجته، والآن أنجبت زوجته قبل أشهر، قبل شهر تقريبا. هذه حالة نعرفها لا نقول عنها. فأيضا أذكر أن هناك حالة نعرفها امرأة 6 سنوات لا تنجب، والتشخيص كلهم سليمة هي وزوجها، قري عليهم فتبين أن العين كانت شديدة جدا في زوجها أكثر منها، وبعد أن استمرت مدة شهر حملت والآن رزقت ب3 أو 4 بنيات. حالات كثيرة جدا، لكن القرآن علاج حتى المرض العضوي يا أخوان. لو كان العقم خلوا عندنا يقين أن القرآن شفاء من كل شيء. التسقيط عن النساء ذكرت لكم حالات كثيرة، الشيطان يتحكم وإذا دخل بدن المرأة ف الرحم قد يسبب تسقيط لها، والشيطان يصيبه الغيرة والحسد والعداوة والبني آدم، ولا يجعله ينجب، لا يريد ينجب أو المرأة تتمتع بالذرية. قد يكون سحر، قد يكون مس، قد يكون عين، قد تكون أذية هكذا من الشيطان ليس لها علاقة بأي نوع من أنواع التشخيصات هذه. فالقراءة المستمر لسورة البقرة طول السنة وكذا بإذن الله تحفظ هذا الجنين عن أن يسقط، وقراءة آيات الحفظ ونحو ذلك والنفع على البطن وعلى الرحم بإذن الله فترة الحمل تبعد هذه إن شاء الله المرض هذا اللي يعاني منه الإنسان. طيب احنا ذكرنا الحوادث هذه، نتكلم عن المزالق الخطيرة التي ينبغي نراعيها، إياك والغرور. بعض الأحيان في هناك مدخل للشيطان خطير جدا، قراءتك قد تكون مؤثرة، قد يكون عندك حضور قلب وخشوع وقرب من الله، فيأتي الشيطان ينفخ فيك الغرور فيقول لك أنت وأنت وأنت، فيضعف أثرك، وهذا اللي يريده الشيطان. فلا تؤثر لا على أهلك ولا على نفسك، إياك أن تغتر، اعلم أن الله الذي بيده الشفاء، ولولا إعانة الله ما أعنت، ولولا توفيق الله ما وفقنا، وأن الله الذي بيده ملكوت كل شيء، يشفي من يشاء ويمرض من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذه العقيدة ينبغي أن تكون حاضر عندنا، وأننا تحت رحمة الله وتحت قهره، وأننا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، وأنه لا حول ولا قوة لنا إلا بالله جل وعلا. كلما أظهرت ضعفك وذلك بين يديك كلما كان النصر حليفك. احذر فتنة النساء وخاصة حتى لو كان على قاربك، وأنا أقول لابد أن نكون صراحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قريب الزوج الحم الموت، فما بالك بغيره. والله عز وجل فطر الرجال أنه يميل للنساء والنساء تميل للرجل، هذه فطرة، فينبغي أن نتعامل مع هذه الفطرة بوفق ما شرع الله جل وعلا. إياك والخلوة بالمرأة، إياك التساهل في الحجاب وتستر نفسها. الأمر الثاني، لا تتصدى للقراءة عن النساء الأجنبيات أبدا إلا في أضيق الحدود، ولأقاربك وبحضور محرمها وبتسترها. وأنا لا أريد الناس يفتحون هذا المجال لأنه باب خطير، ونحذر ليتق الله الناس الذين يتساهلوا في هذا الأمر. احذر فتنة المال، للأسف بعض الناس جعل التكسب بهذا الطريق، وبخلال التجربة نعرف كثير من القراء لهم أثر طيب هم الذين يحتسبون ولا يأخذون أجرا، لأن النية تكون حاضر أكثر. لكن الذي يأخذ مبالغ يفكر متى ينتهي من السرعة حتى الحصالة تزيد، فلا يكون حضور القلب لأجل القراءة. فانتبهوا ولا تدخلوا في باب التكسب عن طريق القراءة. أنا أحذر كل من حضر هنا، هدفنا من هذه الندوة لا أن نخرج نتاجر، لا، نخرج من هذه الندوة ننفع أنفسنا وأهلينا، ونحذر من هذا المزلق أيضا. مع أن يعني ليس المقصود أنه حرام، فالصحابة أخذوا من ذلك الرجل الذي رقوه من لدغة العقرب وقرقوه بالفاتحة، أخذوا من الغنم مقابل. لكن نقول ما هو الأولى؟ أن تكون كما قال نسول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا من الجهاد الذي تؤجر عليه إذا احتسبت الوجه الله عز وجل. لا تتردد أن تقول لا أدري، يعني مو شرط والله جو قال لك يا شيخ أنا فيه وفيه وفيه وفيه، تقول والله لا أنت فيك عين ولا لا. يا أخوان هذه أمور غيبية، أمور غيبية، أنت لا ما رأيت الجن ولا رأيت هذا فتختلط، فليس عيب أن تقول والله أنا أقول دائما كل المريض، مو شرط تعرف وش هو مس ولا سحر ولا عين ولا أذية عادية ولا، قل له اقرأ عن نفسك، أهم شيء تلتزم بالرقية، ولا ندخل في دوامات التشخيص هو مس ولا عين ولا سحر، لا لا تدخل في الدوام هذا إلا إذا كنت عندك خبرة وكانت ظاهرة إن هذه عين واضحة جدا، نعم قل والله هذه أثر عين وعليك منك تقرأ كذا وكذا وكذا. ما تعرف قل والله ما أدري، ليس عيبا، هذا مثل العلم، ليس عيبا الإنسان يقول لا أدري. فنحذر من أن الإنسان يرى أن هذا منقص له إذا قال لا أدري. إذا أخطأت لا تعاند، قد تكون في حال من حالات قاربك أو نحو ذلك استشاروك فأوصيت بطريقة فأخطأت فيها، قل والله أخطأنا، لا نريد نغير الطريقة تكون بالطريقة الفلانية، لأن تصحيح الخطأ هذا أولا يعطيك دربة أكثر، وأيضا يكون هدفك أن هذا المريض يستفيد وينتفع، ليس هدف أنك أن تحسن صورتك عند الناس، هذا ليس هدفا، الهدف أن تعالج الناس والناس يستفيدون منك. لا تقوم على الآخرين إلا بعلم وعدل. بعض الناس لا لا اترككم من فلان ما يعرف يقرأ وفلان وفلان حتى يقول أنك أنت القارئ، لا، تكلم مع الناس بعلم وعدل. في ناس نفع الله بهم وفي ناس كذا، فلكن اترك الطعن في الآخرين، ليس هذا، لأن قد يعاقبك الله فيخذلك من حيث ما تدري. فالإنسان لا يتكلم في الآخرين وهو لا يعرف، يعني يكون غرضه فقط أن يظهر نفسه ويتكلم في الآخرين. احتسب الأجر ولا تمل ولا تكل، لا تقول والله يعني إلى متى وأنا أروح من غير مقابل لفلان وفلان، لا، المقابل عند الله عز وجل تجدها. وكما قلت لكم الأقربون أولى بمعروفكم، حاول أن نخرج من هذه الدورة بهدف أن نحن نكفي أهلنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا ومن حولنا، نكفيهم في هذا الجانب ونفيدهم. لو اقتصرت على هذا وأرحامك ومن حولك لا قل كثير من الضرر وكثير من تجاوزات القراء أو السحرة والمشعوذين، وأوجدنا كفاية بإذن الله. الحذر من بدع المخالفات الشرعية كتعليق التمام ونحوها أو الوقوع في المحرمات بحجة الضرورة. بعض الناس يستبعد الناس يعلقون التمام. كنت في مرة من المرات في مستشفى المستشفيات، وجئت أزور قريب، فقالوا لي هنا مريض لو تقرأ عليه 5 دقائق وكذا، وهو 13 سنة وهو مرقد في المستشفى ودائما يعاني من أشياء غريبة، يصرخ دائما ويصيح من صدره وكذا. فذهبت إليه وقرأنا عليه ارتاح، فبدأت أتكلم معه، فقلت له أنا بخرج، قلت يا فلان أنت أمرك بسيط بس حاول أنك تلجأ إلى الله وكذا، واحذر، لأني كنت أعرف أن منطقته يكثر فيها السحر، قلت أحذر أن يدلوك على السحرة والمشعوذين وهذه، لأن هذه تهلكك وأنت وضعك علاجه في القرآن كذا. قلت ولن تتعالج إلا إذا تبرأت من أي شيء كنت عندك، عندك شيء أنت؟ أنا والله قلتها كذا، وإذا به يخرج لي كل الخزعبلات من جيبه، تمائم وطلاسم وأوراق كلها أقارب جاءوا يعطوني إياها، والرجل بسبب هذه الطلاسم ظل 13 سنة في المستشفى، والله الحمد لما واضع القراءة في خلال 2 يوم طلع وإلى بيته معافى. فتكون سبب من بلاء الناس هذه الخزعبلات والطلاسم الشركية ونحو ذلك. احذر من المبالغة مع المريض في طريقة القراءة ولا تكبر المرض في عينه. للأسف يأتي بعض الناس مع حماسه وهو يقرأ يحمش وقت القراءة وينزل الشماغ ويبدأ، حتى المريض يصاب بهلع، يقول أنا وش فيه، فيه مارد الآن، فيه 20 شيطان. لا لا يا أخي، تعامل مع المريض بهدوء، لأن نفسية المريض كلما حجمت وأضعفت هذا المرض أو المس في عينيه كلما استطاع هو ينتصر عليه، لا تجعله كبير في عينه أبدا. بعض الأحيان نحن تشخيصا لهذه الحالة نعرف أنه مارد فعلا ومس قد يكون فيه نوع من القوة، ومع ذلك نحاول أن نضعفه ونحقره أمام المريض حتى ينتصر عليه، وهذا جزء من العلاج. إياك المبالغة وإياك التهويل، بعض الناس هذه طبيعته وشخصيته، يحب يبالغ ويهول، وهذا خطأ، لأن هذا يضر بالمريض أكثر مما ينفع، حتى لو كانت حالته شوية شديدة لكن لا تظهر المريض، أنت عالجه، ليس المقصود أنك تخوفه أو أنك تكبر المرض في عينيه. احذر من القراءة الجماعية، يفتحون الاستراحات الآن بعض القراء ويرص لك 100 واحد بالميكروفون وينفث في الميكروفون، ما أدري كيف ينفث الميكروفون، النفث أصلا في بالريق، أو واحد في الرياض قرأ على الوايت ينفث على الوايت، هذه كلها من أكل المناسب الباطن والضحك على الناس. القراءة الجماعية أخطارها كثيرة، أولا تصيب كثير من الناس بالوهم. ليش؟ إحدى النساء تقول ذهبت مع قريبتي إلى قراءة جماعية وهي جالسة ما فيها للعافية، تقول هذه انصرعت وصاحت وهذه انصرعت وصاحت، قلت أنا الوحيدة وانصرعت معهم، وصيبت وهم، يعني أقنعناها لمدة أسبوع أنك ما فيك شيء. أمر آخر، صدقوني يا أخوان هذا الواقع، لو تغربلون قراءة الجماعية النساء 3/4 ما فيهم شيء، من يسمعون العالم كله تصايح وتزاع قالوا إحنا معهم، هذا خطأ. قراءة الجماعية مدمرة، وأنا أحذر منها وأتمنى أن تمنع قراءة الجماعية. الأمر الثاني، يأتي في هذه القراءة الجماعية قد يأتي شخص على جنابه، قد يأتي إنسان ما هو طاهر، قد يأتي إنسان ما قال أذكار، قد يكون مفرط واقع في معاصي، فقد يصاب بمس في مثل هذه المجالس، وهذا يحدث، يكون ما في شيء العافية يجي في الموطن اللي فيها الشياطين ويصاب. أمر ثالث من مفاسد القراءة الجماعية، إذا نطق المس على الجان وهذا نطق وهذا نطق، يبدأ بعضهم يثبت بعض. الأصل إذا أردت تقرأ على المريض أنك تجعل الشيطان في موقع ذليل وخائف حتى يخرج منه، لكن طبعا أنا لأني مررت على قراء المملكة غالبهم وعندي كان تدوين وكذا، فكان مواقف مضحكة، يبدأ ينطقون أكثر من شخص، كل واحد يقول ما عليك فيه اصبر شوي وبعدين يمل القارئ ذا، كل واحد من يثبت الشيطان الثاني، وهذا خطيرة. الأصل أنك أمر المفسد الرابع هذا هتك لأستار الناس، والأصل أن هذه أمور مفترض فيها الستر. قد إنسان يتكشف ويكون إنسان محترم وكذا، ثم إذا أصابه المس قد يعني يتكشف والمرأة تتكشف ونحو ذلك، وأيضا قد يكون خبث هذا الشيطان يذكر عيوب هذا الإنسان، وهذا لا يجوز. كل منا خطاء وكلنا عندنا معاصي. يعني أنا أذكر أن قرأنا على مريض في أثناء فترة الاختبار يعني والبحث هذا الميداني، فجاء ببلاوي وذكر أشياء عن المريض ما كنا نريد، فأمرته أن يسكت بالقوة حتى لا يذكر، لأن أمور الأصل فيها الستر، بس كنا لوحدنا، فكيف طيب لو يعني أمام الناس فلا يليق. فأنا أقصد أنه قراءة الجماعية خطيرة، وأنا كتبت فيها بحث يعني وأرسلت لبعض الأخوان اللي يقرؤون، قلت لهم احذروا من هذه القراءة. من المفسدة الخامسة والسادسة أنه نصيب المريض يكون ولا دقيقتين، لكن لما يكون لوحده تستطيع تعرف الأسباب وتتبسط أنت وياه ويرتاح هو ويستطيع يعطيك الأسباب الحقيقية ثم تعالجه وتشخصه، لكن مع زحمة الناس وكذا قد تشخص تشخيص خاطئ فيضره أكثر ما ينفع. وأحدهم ممن قبضت على هيئة طبعا كان يحضر عنده الآلاف من الناس بشكل كبير جدا، استراحة كبيرة، جاءني منهم شخص قلت كم قرأ عليك؟ قال قرأ علي ربع دقيقة. قلت لو تقرأ الفاتحة ما كملتها، شو اللي قرأ عليك؟ كم أخذ من؟ قال وأخذ 200 ريال. هي ما هي قراءة، هي تجارة. فالقراءة الجماعية مفاسدها أكثر من مصالحها، وأنا أحذر منها. لا تصدق ما يقوله المس ولو حلف لك إيمان مغلظة إلا إذا تأكدت من المعلومة. يعني قال لك والله السحر في المكان الفلاني، تأكد، قد يكون كاذب قد يكون صادق، فإذا وجدت الحمد لله أزال الله الشر، لكن لا تصدق فيما يقول، والله ابن عمه الذي ربط المرأة، ابن خاله الذي سحر، وخالته وعمته، فهو يفرق بين الأرحام، وليس عندك قرائن ولا دلائل على هذا الكلام. مسألة الاستعانة بالجن المسلمين، ظهرت موضة الآن والأسف انتشرت، يقول والله هذا القارئ عنده جن مسلم، إيش الحكم؟ تتبعت ثلاثة ممن يقولون بهذا الأمر، أحدهم في المجمعة، وأحدهم في جدة، والثالث في الرياض. ذكر لي أن عنده جن ويعاونونه، وقلت أمش مع الكذاب لحد باب الدار نشوف إيش عندهم. فتبين لي أن الشياطين تلعب بهم مع أنهم أخيار وليسوا مشعوذين، الشياطين تتلاعب بهم. فأنا أقول هذا الباب محرم ولا يجوز، وهو الذي كان يرجحه الشيخ بن باز رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا فيه تعلق بالشياطين، تعلق بالجن، وليس تعلق بالله، هو ميل للقلب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا وعدها من الشرك الأصغر من يعلق تميمة، لماذا؟ قال العلماء السر في ذلك أن القلب يميل لغير الله اللي هي التميمة، فكيف رأيكم القلب لا يميل لما يقال أن الجن هو اللي عالجني؟ أشد فتنة، وهذا مناقض لأصل التوحيد أن الإنسان يكون تمام التوكل لله جل وعلا. الأمر الثاني، كيف نفرق بين اللي عنده جن مسلم وبين المشعوذ؟ الآن كل مشعوذ لو تجيب يقول والله عندي جن صالحين، ليش تنكرون علي؟ قضية غيبية. الأمر الثالث، من قال لك أنه جن مسلم صالح؟ وراك البطاقة الشخصية؟ وش تراك عنه؟ يمكن كذاب كافر ويضحك عليك. فلا ندخل في الوهم يعني، وهي محببة للنفس. وقد تتبعت بعضهم فوجدته وصل إلى مرحلة الشعوذة ولا يدري، والشياطين تضحك عليه ويقول بحجة أن معي جن صالحين. هذا الباب ينبغي أن يسد، وأرى أنه محرم شرعا. متى يجوز استعانة؟ يعني إذا نطق وقال لك والله السحر في المكان لا بأس، تتأكد، وإذا كان هذا نوع منك تستفيد منه. لكن لما تأخذ قضية أنه خلاص يا فلان شخص لي الحالة وكيف العلاج، وتبدأ تدخل معاه في أقرأ آيات معينة وتأتيني في المكان الفلاني، لا، هذه كلها يسد هذا الباب، فإنها مجال للوسوسة والوهم، وأيضا أن الشياطين تتلاعب بالقراء. والأمر الثاني، من أكثر مفاسد استعانة بالجن هؤلاء ولو كان صالحين كما يزعمون، أن الإنسان يضعف خبرته في القراءة، وأيضا يضعف تعلقه بالقرآن. يصير يا فلان عالج الحال الفلاني، طيب وين الله عز وجل أمرنا باستشفاء بالقرآن؟ ذهبت. وهذا مقصد الشياطين وهدفه الأخير، أن الناس يبتعدون عن القرآن ولا يقرؤون بالقرآن. أو يعني الأصل أنه ما يستعن بهم. أنا رأيت رجحت رأي الشيخ بن باز، شيخ الإسلام فتواه التي أفتاه لم مثل ما الآن العبث اللي لا. قال الاستعانة عليهم في أمور مباحة معلومة لا بأس. واحد جاء قال لك والله ظهر عليك أنا بتوب خادم سحر، السحر في المكان الفاني، روح أنت الآن استعنت به شيء واضح ومعلوم تأكدت وطلع كلام صحيح الحمد لله. لكن لا يتوسع أكثر من هذا، يقول والله تجيني في المكان الفلاني وأحدهم قال أنا إذا وضعت يدي على فخذي وأقول مس تحركت يدي إصبعي ذي قلت خلاص عرفت أنه مس، إذا قلت عين تحركت الوسطى صار طيب ممكن جاء جني بالطريق ولعب بصابعك، مش الخرافات هذه. وقد اختبرت هؤلاء الثلاثة اللي ذكرت لكم فأصبحوا أضحوكة، تناقضوا في كل تشخيصاتهم حتى يبين لك أنهم ليس كما يقول عندهم سالفة أصلا، الشياطين تضحك عليهم. فلا ندخل في هذا المجال. أقل ما فيها كما قلت يضعفون خبرتك وتعلقك بالقرآن والتعلق بالله، هذه أقل مفاسدها. قد يعرضون للقارئ يقول لك يا شيخ أنا بعاونك خلاص بكون معك أبتوب الله وبعاونك، لا قل له أنا أعلق قلبي بالله وبالقرآن، دعك من تعاوني أنت اطلع من البدن هذا وتوب إلى الله وروح اعبد الله مع بني جنسك، لا تدخل هنا عندنا. ما في كلام تقول لي والله بعاونك، اتركها سد هذا الباب. لأن بداية فتنة بعض القراء بالشياطين وبالجن هؤلاء يأتي يبغى يعالج مريض فيطلق على لسانه يقول أنا بعاونك خلاص بصير معك بتوب. وأقول لكم القارئ الذي يتوكل على الله ويعتمد على كتاب الله جل وعلا بصدق وبإخلاص تعينه الشياطين وهو لا يدري، لأن في محتسبين مثل بني آدم بس لا يدري لأن قلبه معلق بالله، فهم الشياطين الجن تعرف والصالحين يحضرون ويعينونه ولا يدري. وهذا الأولى بالإنسان أن يعلق قلبه بالله. ذكرنا هوية المس، ذكرنا إذا كان الإنسان يحلم باستمرار بالكنائس بالصلبان بالنجمة اليهود قد يكون يحدد الديانة نحو ذلك. لا نريد أن نتوسع في هذا المجال، مجال الوهم كثير، لكن ركزوا على العلاج وطول النفس والدعاء وكثرة الذكر، هذه أمور أساسية في العلاج. لا ندخل في الأمور الجانبية والدقائق قد تضيعنا الأساس. أهم قضية هي الاستمرار على القراءة والثقة بالله واليقين، وأيضا كثرة العبادة والبعد عن المعاصي. دائما أول خطوة يبدأها المريض أن تجعله يتبرأ من كل المعاصي ويستغفر ويتوب ويقبل على الله ويجرد توحيد الله، ودائما ذكروهم بأن يعلقوا قلوبهم بالله ولا يعلقوا بأي شيء، وهذا يكون أقدر على تجاوز هذه المحنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.